لكن الواضح ان التينة دي كانت سر في حياة نثنائيل لا يعلمه الا نثنائيل، فلما وضح وانكشف ما قدرش يستحمل. زي ما يعقوب كان معزول في المكان اللي شاف فيه السلم وما كانش متوقع انه يرى رؤيا، ايضا نثنائيل كان معزول تحت التينة وبعدين ربنا اداله رؤية جديدة من خلال التينة دهية. فيرى منظر اسرائيل الناظر الاله اسرائيل الجديد. وبعدين بص للناس اللي واقفة المسيح وقال لهم الحق الحق اقول لكم، والاول مرة تذكر هذه العبارة واللي انفرد بيها انجيل يوحنا، الحق الحق، تكرار الكلمة دي وتكررت 25 مرة في انجيل يوحنا. من الان من هذه اللحظة، لحظة انكشاف الرؤية للانسان وناس عمالة تعاين ابن الله وتختبره وتمكث معه وتتلامس معاه، عشان كده يوحنا يقول الذي رأيناه الذي لمسناه بعيوننا الذي ابتدأ اعلان جديد عن الله للبشرية. من الان ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان. انفتاح السماء بكل مجدها لأول مرة على وسعها تنفتح السماء للإنسان. انفتحت مراحم الله اللي كانت مقفولة على الإنسان وابتدى يستعلم الله للإنسان بسبب تجسد الابن. انفتحت السماء، فالسماء انفتحت بتجسد المسيح الابن الكلمة، انفتحت لحساب الانسان العادي لكي ما يستطيع ان ينظر السماوات مفتوحة. زي ما يعقوب اللي هو كان رأس اصباط اسرائيل الاثناشر وكان اصل شعب اليهود شاف الرؤية بتاعت السلم دي والسماء بالنسبة له مفتوحة، المسيح اعلم بقى تلك الرؤية، السلم، الملائكة طالعين ونازلين، بس المسيح رأس الكنيسة الجديدة، رأس كنيسة العهد الجديد. صرخ يوحنا المعمدان وصرخ نثنائيل أنت ابن الله ملك إسرائيل. فتبص تلاقوا أن المسيح بيعلن إعلان آخر كلمة ويقول ملائكة الله يقعدون وينزلون على ابن الإنسان، ويروح حاطط اللقب الثالث ابن الانسان. ليس فقط ابن الله ولكنه هو ايضا ابن الانسان، بارانوش بالعبرية، الحامل البشرية في بنوته لله والحامل البشرية لكي ما يدخلها الى الملكوت. عايز يقول له ان ابن الله اللي انت عرفته ده صار ابن الانسان عشان يدخلك انت السماء، عشان يفتح لك السماء. عشان كده المسيح بقى هو السلم، رجليه على الارض ورأسه فين؟ في السماء. هو اللي وصل السماء بالارض طريقا حيا كرفه لنا بالحجاب اي جسده للدخول الى الاقداس. المسيح فتح لنا الباب للسماء واصبح تجسده طريق صاعد بينا الى الاقداس. ومن هنا يتحقق حلم يعقوب فعلا ان الانسان ممكن يطلع للسماء والسماء بالنسبة له مفتوحة. الحلم ده يتحقق في تجسد المسيح. كده نبقى خلصنا الاصحاح الاولاني، بس مهم قوي ان احنا نطلع بهذه النقطة المهمة. لا يكفي ان نعرف من هو المسيح. المسيح مش موضوع معلومات ولا شوية معرفة، لكن يلزم ان نعرف المسيح. في فرق ان نعرف من هو المسيح وفرق ان احنا نعرف المسيح. ولا يمكن ان احنا نعرف المسيح الا اذا اتقابلنا معاه وفي مقابلة شخصية. يوحنا معرفش المسيح الا لما تقابل معاه مقابلة شخصية، انبراوس، بطرس، نثنائيل، فيلبس. لابد ان تكون المقابلة على مستوى مقابلة شخصية بيني وبين الله عشان اعرف مين هو المسيح. المسيح مش موضوع ولا معرفة، لكن المسيح شخص
احنا بنعرف المسيح الموضوع، لكن نحتاج ان احنا نعرف المسيح الشخص اللي بيحبني واحبه، شخص ليه كيان ليه مشاعر بيبدلني حب بحب. ده المسيح اللي احنا لازم نعرفه، مش نعرف عنه، نعرفه كشخص كيان بيقدم لي حب وانا بقدم له حب. ده المسيح اللي احنا لازم نعرفه، ان احنا نختبره. سمعنا عن المسيح ان هو المحبة، فنلزم ان نأخذ تلك المحبة منه، ان المسيح هو الحق فيلزم ان احنا نختبر الحق، ان المسيح هو الحياة فيجب ان نحيا المسيح، المسيح هو الباب يبقى لازم ندخل من الباب، المسيح هو الطريق يبقى لازم نسير هذا الطريق، المسيح هو الكلمة فينبغي ان نعقل المسيح. عشان كده شخص المسيح بالنسبة لنا ما هواش مجرد معلومات، لكن المعرفة ضرورية لكي ما تقود الى الحب. من غير ما تعرف مش هتقدر تحب، اعرف وحب تقدر تختبر المسيح الاختبار الحقيقي، الاختبار الجاد. والمسيح استودع المعرفة في الكنيسة، عشان كده تعرف المسيح من الكنيسة، ومن غير الكنيسة ما تقدرش تعرف المسيح، لكن الأجمل ان تعرف المسيح في الكنيسة وتحب ايضا المسيح من الكنيسة. ده كان بداية اللقاءات ما بين السيد المسيح واعلان عن شخصه. واللي فيكم يحب ان هو يدرس، روحوا طلعوا في الاصحاح الاول كم لقب سمي به المسيح في الاصحاح الاول من انجيل يوحنا، تقدروا تعملوا بحث لطيف فيكم.
وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت ام يسوع هناك، ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له: ليس لهم خمر. فقال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. قالت امه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكانت ستة اجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد مطرين او ثلاثة. قال لهم يسوع: املأوا الاجران ماء. فملؤوها الى فوق. ثم قال لهم: اتقوا الان وقدموا الى رئيس المتكئ. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكئ الماء المتحول خمرا لم يكن يعلم من اين هي، ولكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكئ العريس وقال له: كل انسان انما يضع الخمر الجيدة اولا ومتى سكرا فحينئذ الدون، اما انت فقد ابقيت الخمر الجيدة الى الان. هذه بداية الايات فعلها يسوع في قانا الجليل واظهر مجده، فامن به تلاميذه. والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا في الاصحاح اللي فات ضرورة المقابلة الشخصية لكل إنسان من أجل أنه يتعرف على شخص السيد المسيح، في لقائه مع يوحنا، في لقائه مع أندراوس، مع بطرس، مع فيلبس، مع نثنائيل. كان اللقاء الشخصي شيء ضروري، لأن من غير هذا اللقاء الشخصي لا يمكن أن احنا نتعرف على المسيح. وكنا وقفنا عند نقطة مهمة، ان السيد المسيح ما هوش موضوع، ولكن السيد المسيح شخص. وينبغي ان احنا نتعامل مع السيد المسيح على هذا الاساس، ان المسيح مش مجموعة معلومات او تحضيرات او قرايات الانسان بيقراها او معلومات الانسان بيجمعها عن المسيح، ولكن المسيح هو شخص كيان ينبغي اني اتعامل معه كهذا، انه يحب ويحب. زي ما هو بيقدم محبة للانسان ايضا عايز محبة من الإنسان زي ما هو بيتفاعل مع الإنسان، يريد أن أيضا الإنسان يتفاعل معه. عشان كده مهم جدا أن احنا نعرف المسيح كشخص حي نختبره نذوقه ننظره، وليس مجرد معلومات أو عقائد أو مجموعات أو آراء الإنسان بيعرفها وخلاص. لأن معرفة السيد المسيح كشخص هتبتدي بينا تخش إلى حاجة جميلة جدا الإنسان محتاجها، يسموا الآباء أن من أول إصحاح الثاني من إنجيل يوحنا لحد الإصحاح الرابع يدوا كده القسم ده لقب اسمه إنجيل التجديد، أن المسيح بيبتدي يجدد في البشرية وفي الخليقة وفي العالم. والتجديد ده يجي عن طريق التحويل أو التغيير اللي بيصنعه. فبنشوف معجزة تحويل المية إلى خمر، إن القديم اللي بترمز له مياه التطهير يتحول إلى شيء جديد اللي هو الخمر. ومن خلال تحويل القديم إلى الجديد يستعلن شخص المسيح مش كصانع أو كحاضر العرس، ولكن كعريس لكل فرد منا. فهنا بيبتدي معلمنا يوحنا يتكلم عن خدمة السيد المسيح في الجليل. الإصحاح الأولاني اتكلم عن خدمة المسيح في اليهودية وظهوره مع يوحنا المعمدان ولقائه مع التلاميذ، ومنطقة اليهودية دي كانت في جنوب فلسطين تحت. لكن شفنا في نهاية الإصحاح الأولاني يقول وأراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس. فابتدى يتحرك السيد المسيح ناحية الشمال، شمال فلسطين أقصى الشمال، إلى منطقة الجليل. وكان في بلد اسمها قانا الجليل، تمييز بها عن بلد تانية اسمها قانا ولكن في منطقة سوريا. وفي بلد اللي اسمها قانا الجليل ما زالت موجودة لحد دلوقتي، يصنع السيد المسيح أولى معجزاته أو بداية الآيات زي ما بيسميها معلمنا يوحنا. حقيقة إن الكنيسة كنيستنا بتعتبر تحويل المية إلى خمر في عرس قانا الجليل من ضمن أعياد الظهور الإلهي، ده عيد الكنيسة بتعيده وبيبقى باستمرار يوم 13 طوبة اللي هو تالت يوم عيد الغطاس. لأن في الأول في ترتيب الكنيسة كانت أعياد الظهور الإلهي، وكلمة أعياد الظهور الإلهي أو الإبيفانيا أو الثئوفانيا يعني الأعياد اللي فيها الله أظهر ذاته وأعلن ذاته، دي أعياد الظهور الإلهي، إن الله يستعلن للإنسان. فعيد تحويل المية إلى خمر في عرس قانا الجليل من ضمن الأعياد، أعياد الظهور الإلهي اللي الكنيسة بتحتفل بيها. وأعياد الظهور الإلهي خمس أعياد، عيد الميلاد وده اللي فيه المسيح استعلن للبشرية بواسطة بشارة الملائكة فأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لكم ولكل الشعب. وبعدين عيد زيارة المجوس، لأن أيضا زيارة المجوس يعتبر استعلان لشخص السيد المسيح كملك، وأن المجوس تعرفوا على شخص السيد المسيح من خلال النجم، فده إعلان عن شخص السيد المسيح. فعشان كده بنعتبر من أعياد الظهور الإلهي زيارة المجوس للسيد المسيح. العيد الثالث عيد الختان، العيد الرابع عيد الغطاس، العيد الخامس عيد عرس قانا الجليل. شفنا في الختان والغطاس سيد المسيح بيستعلن، في الختان بيتمم الناموس، وفي الغطاس بيعلن ان هو ابن الله الذي به سر الاب. وفي عيد عرس قانا الجليل اخر ايه قريناها يقول
هذه بداية الآيات التي أظهر فيها يسوع، أظهر فيها إيه؟ مجده كإله. إذن المعجزة دي تعتبرها الكنيسة من أعياد الظهور الإلهي اللي فيها السيد المسيح ابتدى يعلن شخصه. بس إعلان شخص المسيح مش في إنه عمل عجيب بإنه حول مادة إلى مادة أخرى، لكن لا، هنشوف إيه معنى مجد المسيح اللي أظهره من خلال هذه المعجزة دي دلوقتي. العجيبة إن بداية استعلان المسيح لذاته، لما المسيح حب يعلن عن ذاته، كان في عرس، كان في فرح. أول معجزة شافوها تدل على لاهوت السيد المسيح كان في فرح. ولو لاحظتوا اللي درس معانا إنجيل معلمنا متى، إن كل خدمة المسيح، المسيح كان بيكلم الناس عن موضوع واحد. حد فاكره؟ ايه الموضوع اللي كان المسيح بيخدم بيه؟ ملكوت الايه؟ السماوات. ده كان موضوع خدمة المسيح، انه بيقدم الملكوت للناس. طب وتبص تلاقوه في الامثال الكثيرة اللي قالها يمثل باستمرار الملكوت بانه هو عبارة عن عرس، عن فرح. فاكرين مثل عذارى الحكيمات والجاهلات؟ يشبه ملكوت السماوات ايه؟ 10 عذارى خرجنا لاستقبال العريس. حتى في المثل اللي قالوا عن الملك اللي صنع لابنه عرس ودعا الناس والناس ابتدت تعتذر، يقول برضك يشبه ملكوت السماوات. لما جم سألوا لماذا يصوم تلاميذ يوحنا بينما تلاميذك لا يصومون، قال عن نفسه ما دام العريس معهم لا يصومون، لكن يجي وقت يرفق العريس حينئذ يصومون. فالسيد المسيح ابتدى خدمته بالعرس، دعوته باستمرار لملكوت السماوات، ان عايز يقول لنا ان الملكوت ده هو ايضا عرس فرح. وكأن حياة الفرح المسيح ابتدى بها خدمته، وعايز يقدم الفرح للإنسان. والأجمل من كده نشوف في سفر الرؤيا لما الملكوت ده يجي يقول طوبى لأولئك المدعوون لعشاء عرس الخروف. يعني حتى في النهاية، النهاية ايه؟ فرح. إذن بداية فرح والنهاية أيضا فرح. والإنسان مدعو لهذا الفرح، لهذا العرس. ده لو فهمنا معنى المسيحية الحقيقية، إن ربنا عايزنا نفرح. ده اللي خلى واحد زي بولس الرسول يقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. عشان كده الانسان اللي مش فرحان، اللي ما عندوش اختبار الفرح، هو لم يتعرف بعد على شخص المسيح. المسيح عايز يفرحنا. وهنا بنشوف المسيح مش بس بيستعلن بقى كواحد مدعو الى العرف، ولكن المسيح بيستعلن كعريس للنفس البشرية. بيقدم نفسه كعريس يفرح النفس ويسر تلك النفس. عشان كده احنا مدعوون لهذا العرس، والمسيح جه من اجل انه يحقق الفرح ده في حياتنا. وهو ده معنى المعجزة الاولانية اللي عملها المسيح في عرس قانا الجليل، انه يجدد الانسان فيدخل الانسان الى حياة الفرح، ينقل الانسان من القديم الى الجديد، فيحيا الانسان في حياة الفرح عندما يستعلن لي المسيح كعريس. وفي هذا العريس تتحقق كل امنيات الانسان وكل احتياجات الانسان وكل رغبات الانسان. وعلى حسب معلمنا يوحنا ما بيكتب، ما بيكتبش الكلام كده اعتباطا، ولكن في كل رقم بيقوله وفي كل حرف بيقوله يقصد شيء. يبتدي الكلام ويقول: وفي اليوم الثالث كان عرس. اليوم الثالث من ايه؟ حد فاكر اليوم الثالث من ايه؟ اليوم الثالث من بداية توجهه لرحلته الى الجليل، لما قابل في اليوم الاولاني في لوبوس. في اليوم الثالث من توجهه الى الجليل صنع العرس. اليوم الاولاني قابل في لوبوس، وبعدين في لوبوس راح جاب نثنائيل وابتدى المسيح يتكلم في حديث مع نثنائيل. وفي اليوم الثالث كان المسيح مدعو الى هذا العرس. وعارفين رقم ثلاثة باستمرار يرمز للقيامة، وكأن في اشارة خفية عايز يقول لنا ان المسيح بيدينا سر الفرح في اليوم الثالث اللي هو سر قيامته. والمسيح بيحقق قيامته من اولى معجزاته ومن بداية خدمته، بيحقق موضوع القيامة. القيامة دي هي قمة الفرح، لان زي ما شفنا في قيامة المسيح كان في تغيير من الحزن الى فرح، ومن الضعف الى قوة، ومن الهزيمة الى نصرة، ومن الخوف الى الشجاعة. هو ده سر الفرح، ان المسيح بيدينا قوة القيامة بتاعته. وايه هي قوة القيامة؟ ده اللي هنشوفه واحنا بنكمل. يقول: في اليوم الثالث كان عرس في قنا الجليل، وكانت ام يسوع هناك. وبيحدد معلمنا يوحنا موقع العذراء مريم، انها كانت مدعوة الى تلك العرس. ويقول التقليد او بعض المفسرين ان هذا العرس كان لاحد اقارب السيدة العذراء. كانت هناك موجودة في هذا المكان. وحنشوف ازاي العذراء بتقوم بدور رائع جدا في خدمتها، او زي ما بيشبهوها كنبية تقف بين العهدين، بين العهد القديم والجديد، تتوسط لكيما تنقل القديم الى الجديد، تتوسط بين عريس ارضي يرمز الى العهد القديم وقع في مشكلة، وبين عريس سماوي اللي هو ابنها اللي هيحل مشكلة العريس الاولاني. وكان في عادة اليهود ان العرس الفرح يستمر اسبوع. نشوف مثلا يعقوب ابو الاباء لما جه اتجوز ليئة احتفلوا بزواجه اسبوع، وبعد اسبوع خد رحيل. كان طقس الفرح بتاعهم يستمر اسبوع. وشمشون برضك لما راح اتجوز المرأة الفلسطينية عمل وليمة لمدة اسبوع. وكان عادة الفرح بيبتدي يوم الاربع، كان الفرح يبتدي يوم الاربع في مساء الاربع بالليل ويستمر لمدة اسبوع. وعلى حسب تحديد الميعاد ده نقدر نعرف ان اليوم اللي اتقابل فيه المسيح ويوحنا الحبيب واندراوس كان يوم سبت، لما قعدوا معاه لحد الساعة العاشرة. وكان الفرح او الاكليل في النظام اليهودي شيء مقدس جدا جدا جدا. وكان من طقسه ان العريس والعروسة لازم يصوموا قبل يوم الزواج. وبعدين يعتبروا الزواج ده كسر لغفران خطاياهم اللي كانت قبل كده. حتى نشوف في سفر التكوين عيسو لما راح يتجوز واحدة اسمها بسمات، راح مغير اسمها الى محلات. محلات يعني محلة من الخطايا او مغفورة الخطايا. وكانوا يسموا الخطوبة عروسين قدشين بالعبري، يعني العروسين يدخلوا الى القداسة. كانوا يسموا ارتباط الزوج والزوجة بقداسة. وكان سر الزيجة عندهم او طقس الزيجة عندهم من الامور الخطيرة جدا اللي يحرص كل انسان انه لازم يحضر. ليه؟ لان كان معروف عندهم ان سر الزيجة ده مثال لارتباط الله بشعبه اسرائيل. فمعنى ان في جواز يعني ده حضور لله، واذا كان الله حاضر ينبغي ان الكل يجي ويشارك. فالعلاقة في الزيجة كانت عندهم مرتبطة تماما بعلاقة الله بشعبه اسرائيل، لدرجة ان نشوف في العهد القديم 10 مرات يذكر الله كعريس لشعبه. 6 مرات في سفر نشيد الانشاد، و3 مرات في سفر اشعية، ومرة في سفر ارمية. عشان كده حضور العرس كان من ضمن الحاجات المبهجة جدا، مش بس ان هم هيروحوا يزيطوا وياكلوا ويشربوا، لكن ده على المعنى العقائدي ان العرس ده معناه حضور الله، لان هذا العرس رمز لارتباط الله بشعبه اسرائيل. فكانت العذراء مريم موجودة في العرس. يقول ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. وجهت الدعوة للسيد المسيح، وكان تلاميذه في الوقت دول 5 اللي احنا شفناهم الاصحاح اللي فات، اللي هم مين؟ أندراوس، بطرس، يوحنا، فيلبس، نتنائيل. دول 5 اللي كانت عرف عليهم السيد المسيح. واللطيف ان المسيح جه في الوقت المناسب، في الوقت اللي حصل فيه موقف محرج كان المسيح موجود، لان هم حرصوا ان هم يدعوه في هذا الفرح. جميل قوي هذا التعبير، ودعي يسوع وتلاميذه. جميل ان الانسان يقدس الافراح بتاعته بان الفرح بتاعه يبقى المسيح موجود. ان على قمة المدعوين يكون المسيح، لان وجود المسيح يقدس الحفل كله. مش زي ما احنا ابتدينا دلوقتي حتى نجاري الناس اللي من بره الكنيسة، وبقت افرحنا كلها رأس وغنى وموسيقى، وما نحرصش على وجود المسيح ابدا. حتى لو عملنا شكليا وجود في الكنيسة، لكن ما بيكونش المسيح حاضر. يقولك يعني ما نفرحش؟ لا، افرح. وهتشوف ازاي ان المسيح هو الوحيد الذي يستطيع ان يصنع فرحا حقيقيا في حياة الانسان. حلو قوي ان الانسان يحرص في افراحه انه يدعو المسيح. وفي حضور المسيح لم يعد الخمر هو مصدر الانتعاش او الفرح او الانتقال من الكآبة والهم الى الانبساط، بل المسيح هنا هنشوفه هو اللي بقى مصدر هذا الفرح، مش الخمر. بالعكس، الخمر كانت مصدر مشكلة وتعب وقلق. عشان كده عروس النشيد تكلم المسيح او عارفها وتقول له لأن حبك أطيب من الخمر. حب المسيح يفرح وينعش ويبهج أكثر مما يفعل الخمر. لأن المسيح هو صانع الخمر، هو الذي أوجد هذه المادة. في عدد 3 يقول: ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر، ليس لهم خمر. باستمرار الخمر في الكتاب المقدس إشارة إلى الفرح وإشارة إلى النشوة. وعلى ما هيش عادة الفلسطينيين أو اليهود اللي كانوا عايشين في فلسطين إن هم يسكروا، ولكن كانوا بيشربوا النبيت اللي مش مقطر، اللي ما فيهوش نسبة كحول عالية، لأن حتى السكر كان محرم في العهد القديم. لما بيقول القمر مستهزئة بصاحبها، لكن اللي حصل ان في وسط الفرح الخمر فرغت، او بالمعنى بقى الاخطر، اذا كانت الخمر فرغت فالفرح والبهجة والسرور فرغ. كانوا منظرهم عجيب جدا، ناس ليهم مظاهر الفرح لكن ما كانش ليهم جوهر الفرح. كان عندهم فرح، في زينات موجودة وفي شموع منورة وفي سقف وفي ضمر وفي طبل وفي عريس وعروسة، في مظهر الفرح لكن ما كانش ليهم جوهر الفرح، ما عندهمش خمر. الفرحة بتاعتهم خلصت والبهجة بتاعتهم خلصت، ليهم المظهر لكن ما لهمش الجوهر. شكلهم كده زي ما ده بيمثلنا، ان احنا في العالم شكلنا ان عندنا شوية مظاهر للفرح، عندنا جسد كويس، صحة سليمة، منظر جميل، امكانيات مادية، شوية مواهب، شوية علم، عيلة قوية، مركز اجتماعي، مظهر يدعو الى الفرح، لكن بالرغم من اللي عندنا ملناش فرح حقيقي، مش قادرين نفرح. ولو فرحنا الفرح بتاعنا بيخلص بسرعة، فرح غير دائم، فرح غير حقيقي. ليهم مظهر الفرح لكن مش قادرين يعيشوا الفرح، ان الخمرة افترغت. لو كل واحد بص لحياته وسأل نفسه هذا السؤال: أنا فرحان ولا لأ؟ فرحان ولا لأ؟ تقدر تجاوب على هذا السؤال؟ طب إذا ما كنتش فرحان، طب اسأل نفسك عندك من أسباب ومن مظاهر تدعو إلى الفرح ولا لأ؟ هتلاقي عندك. مفيش إنسان ما عندوش حاجة، لا، كل واحد فينا عنده حاجة. لكن ليه بالرغم من اني عندي حاجات قد ينظر اليها الاخرين انها تدعو الى الفرح الا اني مش فرحان؟ ليهم مظهر الفرح لكن ملهمش جوهر الفرح، وكان هيتحول الفرح ده بالنسبة لهم الى موقف محرج جدا وذكريات قديمة، ان لما ينكشف الموقف ان ما عندهمش، وبعدين يفضل هذه الليلة او هذا اليوم عالق في ذهن العريس والعروسة، مش هينسوا ابدا طول عمرهم انهم اتحطوا في موقف محرج يوم فرحهم لانهم ما كانش عندهم خمر، وانفضحوا وانكشفوا قدام المدعوين. كان هيبقى موضوع ذكريات أليمة جدا، موضوع لن يمحى من ذاكرتهم. اليوم اللي المفروض يفرحوا فيه كانوا حيبقوا في موقف محرج فيه. وايضا على المعنى الروحي العميق الحلو بقى، ان الخمرة فرغت او خلصت ده كان اشارة لحال شعب اسرائيل، لحال كنيسة العهد القديم، ان البهجة والسرور والخلاص انتهوا عشان كده المسيح جه في وقت تجسده الناس ما كانتش قادرة تذوق طعم الفرحة او طعم الخلاص، لان حوالي 400 سنة من ملاخي لحد السيد المسيح ما كانش فيه لا كلمة ولا تعذية ولا نبوة ولا انبياء، كان الفرح خلص انتهى من عندهم. على حسب نبوة يوئيل لما قال لهم ينقطع الخمر من افواهكم، فالمسيح ظهر في وقت الناس كانت فيه متلهفة عطشانة وما كانش عندها اي نوع من الفرح، لان الزمن مضى والخمرة فرغت اللي عندهم. العهد القديم الناموس عجز انه يفرح الانسان ويبهج قلب الانسان ويسر قلب الانسان. فجه المسيح يقدم الكأس الجديدة، كأس الفرح. تعرفين اللطيف، تفتكروا في قصة تلميذي عمواس ان هما ما عرفوش المسيح اللي كان قاعد معاهم الا لما كسر الخبز وقدم الكأس، ابتدى يستعلن ليهم لما قدم لهم الكأس، ابتدى يستعلن للتلاميذ ويعرفوه. هذه بداية الآيات التي أظهر بها مجده. لكن ليه ترى الخمرة فرغت؟ قد يكون ان هما امكانياتهم ضعيفة، فقراء ما قدروش يغطوا العدد، او قد يكون ان الضيوف اللي جم عليهم اكتر من العدد اللي كانوا متوقعينه، وقد يكون لان طول فترة الفرح اسبوع استهلكوا كل اللي عندهم. لكن اللي حصل ان ما كانش عندهم خمرة، فرغت. وفي حضور المسيح لا يمكن ان تقدم كأس غير كأس المسيح. عشان كده العذراء تداركت الموقف، مش طلبت من المسيح عشان يصحح موقف انه يكبر او يكمل نقص الخمر اللي موجود، بل في واقع الامر العذراء مريم على المستوى الروحي واللاهوتي طلبت من المسيح انه يكمل نقص حضور المسيح في حياة الناس، نقص حضور الله. هي الخمرة فرغت من اسرائيل والبهجة زالت لان نقص وجود الله في حياة الناس. فالعذراء ما طلبتش مجرد ان المسيح يكمل شوية خمرة ناقصة، لكن طلبت من المسيح انه يعلن ذاته ويعلن حضوره فيكمل نقص حضور الله في حياة الانسان. لان اذا وجد الله فالكأس بتاعته هي الكأس المفرحة، وبجانبها تبطل كل الكؤوس الاخرى اللي ممكن تنعش او تفرح الانسان. عشان كده لما فرغت الخمرة كان معناها ان الله مش موجود في حياة الانسان. واذا سألت نفسك ليه ما انتش قادر تفرح برغم ان عندك مظاهر الفرح قد تكون كثيرة او قليلة، هتلاقي ان الاجابة على هذا السؤال حاجة واحدة بس، ان ربنا مش موجود في حياتي، ان ربنا مش ظاهر، ان ربنا مش عامل. عشان كده مهما كان ليا من مظاهر الفرح لكن في واقع الامر الخمرة فرغت، لان لا يمكن ان تكون هناك كأس للفرح تعادل الكأس التي يقدمها الرب. عشان كده احنا ملناش فرح ولا سرور حقيقي الا من الله. العذراء كانت اختبرت هذا الاختبار. فاكرين لما قالت تسبيحتها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، اكتشفت ان سر الفرح هو مين؟ الله مخلصي. من سر الفرح هو ان يكون عندي من الاشياء ومن الاشخاص ومن الامكانيات الكثير. لكن سر البهجة الحقيقية هي في الله مخلصي. فشعرت ان في نقص في وجود الله في حياة الناس دهية، عشان كده طلبت وشفعت ان المسيح يعلن ذاته بحل هذه المشكلة. والعذراء في رقتها وفي وداعتها كلمت صلاة قصيرة، لكن صلاة عميقة جدا جدا جدا، لما قدمت سؤالها للمسيح: ليس لهم خمر. ثلاث كلمات. الناس دي مش قادرة تفرح، ما هي دي شفاعة العذراء فينا. بتبص لابنها وتقول له ليس لهم خمر، مش قادرين يفرحوا. حطت واقع الامر قدامه في طلبتها: ليس لهم خمر. ده واقع الحال. كانت اقصر صلاة لكن في نفس الوقت اعمق صلاة. بعد ما عرضت الحال الحادث والواقع كانت واثقة اشد الوثوق في انه هيتصرف. ما اشرتش عليه يعمل ايه، ما قالتلوش طب روح اشتري لهم شوية خمرة، ولا خد تلاميذك وامشوا عشان تقلل عدد المدعوين اللي موجودين الموضوع ما يتكشفش. ما قالتلوش يتصرف ازاي، لكن قالت له واقع الحال، وهي وثقت انه هيتصرف التصرف الحسن، وعندها استعداد انها تقبل المشيئة زي ما يعمل وزي ما يتصرف. ما هي دي عمق الصلاة. عمق الصلاة انك تعرض احتياجك امام الله. لكن في بجاحتنا بنرسل لربنا الطريق اللي لازم يعمله عشان يحللنا الموقف، وما بيكونش عندنا استعداد ان احنا نقبل المشيئة بتاعته او الطريقة اللي هيتصرف بيها. لا، ده عايزينه بنحط له المشكلة وعايزينه يتصرف في حل المشكلة كما نرتب نحن او كما نتخيل نحن. لكن العذراء رفعت صلاة في كلمات قليلة لكن في معنى عميق جدا. حطت احتياج البشرية، مش قادرين يفرحوا. تفرحهم ازاي؟ دي شغلتك. في عدد 4 قال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. العذراء بتحفز المسيح لكيما يعلن ذاته، لان عارفة انه اعلان ذاته للناس هو ده الفرح الحقيقي. لكن لما يعلن ذاته في خطورة، ان معنى ان المسيح يظهر ويعلن ذاته انه كده بيبتدي طريقه ناحية الايه؟ الصليب، ناحية الموت. عشان كده إذا أعلن ذاته فبالضرورة الحتمية إنه هيبتدي العد التنازلي للوصول للصليب، أو زي ما بيسموها بداية النهاية. فقال لها: لم تأتي ساعتي بعد. لكن عشان خاطر العذراء هنشوف إزاي إنه بيبتدي تلك الساعة. مالي ولك يا امرأة. ما هياش اهانة للعذراء مريم، يقول طب ليه ما قالهاش يا امي او نداها باسمها. يا امرأة هنا مش معناها شتيمة اطلاقا، لكن في واقع الامر كلمة يا امرأة كان لها من المعنى الخطير جدا، انها تعيد الى اذهاننا شخص المرأة الأولى، حواء الأولى.